إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الأحزاب، قد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات من التاسعة إلى الحادية عشرة. يقول الله تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا، وذلك عام الخندق، وذلك في شوال سنة 5 من الهجرة على الصحيح. وقال موسى بن عقبة وغيره، وموسى بن عقبة إمام في المغازي، كانت في سنة 4. وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أرجاس يهود بن النضير، هم قال أشراف بالنسبة لهم، الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع. فهؤلاء اليهود لما يهود بن النضير لما أدلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فماذا فعلوا؟ اجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فهذا كان سبب غزوة الأحزاب، فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينة بن حصن ابن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، حتى تتصور خندق حول المدينة جهة الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلتهم صخرة عاقتهم عن الحفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها فأضاءت نورا، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المشركون فنزلوا شرق المدينة قريبا من أحد، قريبا من أحد يعني من أسفل. عندما تنظر إلى الخريطة فتجد المدينة ومكة على خط طول واحد تقريبا، فهم جاءوا من مكة من أسفل ونزلوا بأحد قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة، قالوا إن غطفان ومن معها جاءوا من أعلى، كما قال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين وهم نحو 3000، وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع، إلى جبل سلع، فسلع في ظهورهم والخندق أمامهم. قال: والخندق حفير ليس فيه ماء، بينهم وبينهم يحجب الرجال والخيالة، الرجال الذين يقاتلون مشاة، والخيال الذين يقاتلون على الخيل. وجعل النساء والذراري في آطام المدينة، الآطام يعني الأماكن المرتفعة. وكانت بنو قريظة لهم حصن شرق المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل. هذا بنو قريظة. فذهب إليه محيي بن أخطب النضري اليهودي، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد. إذن بنو قريظة كانوا موجودين في المدينة، وبنو النضير لما أدلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إلى خيبر، فلما جاءوا كلموا بني قريظة لينقضوا العهد، فنقضوا العهد ومالأوا الأحزاب، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كما قال سبحانه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولذلك لما انتهت غزوة الأحزاب فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أوضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإنا لم نضعه، الملائكة. وأمره بالذهاب إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. طبعا سعد في هذه الغزوة أصيب بسهم في أكحله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون بجانبه في المسجد في خيمة ليمرض. فلما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا بحكم سعد بن معاذ، فجاء به على حمار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى سيدكم فانزلوه، فنزل وحكم فيهم، ثم عاد إلى خيمته. وكان قد دعا سعد ألا يموت حتى يشفى غليله من بني قريظة، فلما رجع إلى خيمته فما فجأهم إلا أن الخيمة يخرج منها دم، انفتح جرحه، ثم قضى رضي الله عنه وارضاه. ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، قريبا من شهر، 10,000 حول المدينة، ومن داخلها بنو قريظة الذين نقضوا العهد، وأيضا المنافقون. لا تشتغل يا أحمد في الدرس بشيء. نعم. قال: إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العامري كان من الفرسان الشجعان، ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فيقال إنه لم يبرز إليه أحد، فأمر عليا فخرج إليه فتجاولا ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية، حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار، ولم يقر، أو تقول يقر، هذا صحيح وهذا صحيح، تقول قررت أقر وأقر، ولم يقر ولم يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين. وامتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. والله تبارك وتعالى قادر على أن يهلك من في الأرض جميعا، ولكن جعل الله تبارك وتعالى دار الدنيا دار ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهكذا أيها الإخوة، إنسان يحدث نفسه بالجهاد لأن هذا من الإيمان، يحدث نفسه بالجهاد الصحيح، وأنه إذا حصل جهاد صحيح تحت راية ولي الأمر فيحدث نفسه أنه يدخل فيه. في فرق بين يحدث نفسه وبين يتمنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لكن تقول أنه إذا حصل جهاد فأنا أكون أول من في الصف. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. هذا من الإيمان، هؤلاء أعداء الله عز وجل، تبغضهم فإن بغضهم دين وإيمان، لأنهم أعداء الله عز وجل. وهذا لا ينافيه التعامل معهم والتجارة معهم والوفاء لهم بالعهود والصلح، كل هذا ما ينافيه، ما في منافاة. صاحب العقيدة الصحيحة قلبه يتسع للجمع بين الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي صالح الكفار في صلح الحديبية وصالح اليهود في المدينة هو الذي قاتلهم، هو فصاحب العقيدة الصحيحة قلبه يتسع لهذا ولهذا. وأما الذي ليس على عقيدة صحيحة تجده إما في هذه الجهة وإما في هذه الجهة، لا، فتريد العقيدة الصحيحة وتطبيقها، فتنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وقت السلم له أحكامه، ووقت الحرب له أحكامه. قال مجاهد: وهي الصبا، فأرسلنا عليهم ريحا، وهي الصبا، كما في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا، ريح الصبا، وأهلكت عاد بالدبور، أيضا نوع من الريح. قال ابن جرير وذكر بإسناد عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال، يعني ريح الجنوب، يعني ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. هذا إسناده صحيح. قال: ورواه ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس. هذا الذي عن ابن عباس في موسوعة التفسير وسياقه أطول، موسوعة التفسير 17672، ونحن نصحنا بهذه الموسوعة لأنها موسوعة التفسير بالمأثور. أحيانا يعني تجد أكثر المفسرين المتأخرين على قول، والمفسرون بالمأثور المتقدمون على خلافه. ولذلك ينبغي في تفسير الآية أن تبدأ بالمأثور، تبدأ بالمأثور. فعن ابن عباس: لما كانت ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوب، فقالت: انطلقي فانصري الله ورسوله. فقالت الجنوب، هنا العكس، إن الحرة لا تسري بالليل، فأثر ابن عباس. العكس: فغضب الله عليها وجعلها عقيمة، فأرسل الله عليهم الصبا فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عمر قال: أرسلني خالي عثمان بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي. وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعون. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه، من الحال الشديدة. قال: وكان معي ترس لي درع، فكانت الريح تضربه علي، وكان فيه حديد. قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي، فأبعدها إلى الأرض، فأبعدها، وفي موسوعة التفسير: فأنفذها، يعني لثقها بالأرض. قوله تعالى: وجنودا لم تروها الملائكة. الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي، فيجتمعون إلي فيقول النجاء 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 النجاء، يعني أنجو لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق وذكر بإسناده عن محمد بن كعب القرظي قال قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. وتأملوا حتى تعرفوا طيش الشباب وأنهم كلام. قال نعم يا ابن أخي. قال وكيف كنتم تصنعون؟ انظر كيف أنه يسأل حذيفة عشان يوصل لشيء. قال والله لقد كنا نجهد. قال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. كلام. طيب الآن هذا يعني إن كلامك هذا معناه أنك بتقول أن الصحابة قصروا في يعني في العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولحملناه على أعناقنا. قال حذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، يعني حذيفة ذكر له ما كان في هذه الليلة حتى يعني يعرف لو كان هناك ماذا كان يفعل. وهذا أيضا هذا حصل للمغيرة بن شعبة لما قال له أيضا، والمغيرة كان في الكوفة، يبدو أن أهل الكوفة كلهم أهل كلام. نعم يعني هذا أيضا في قصة وقعت بين فتى وبين المغيرة بن شعبة وذكر له مثل هذا. قال لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل. هويا من الليل يعني طائفة من الليل. ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الشديدة يصلي لربه، ويوم بدر وهو في عريشه رفع يديه ويدعو ربه حتى سقط الرداء من على ظهره. فهذا هو السبيل، سبيل النصر هو التمسك بالدين. قال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، يعني كمان يقول له سترجع، يشرط له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. أدخله الله الجنة. يعني من رجل يقوم فينظر لنا، وهذا الرجل اشترط له النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع، ولو فعل أدخله الله الجنة. يعني اشترط له النبي صلى الله عليه وسلم السلامة في الدنيا وفي الآخرة. فما قام رجل من الخوف، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله فما قام منا رجل. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقم منهم أحد فدعا حذيفة. قال فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. شوف كيف الحكمة، ولا تحدثن شيئا، ما قال له روح فجر نفسك كهؤلاء الحمقى، قال لا تحدثن شيئا حتى تأتينا. وسيأتي أيضا ما يؤكد هذا ما سيقوله حذيفة رضي الله عنه، قال لا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال لهم كل واحد فيكم يشوف من اللي جالس بجنبه. تأمل ماذا سيفعل حذيفة. المؤمن لابد أن يكون فطنا كما كان علي رضي الله عنه في القتال، عندما كان يأتيه جماعة فكان يظهر أن هناك مدد يأتي من الخلف ويقول أنا لا أصبر لكم لعشرة، فيلتفتون فيضربهم. قال لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة رضي الله عنه فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ يعني سبق عليه. فقال: أنا فلان ابن فلان. خلاص نجا منه، عشان إذا هو قال له من أنت خلاص التاني مش هيرد عليه. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراء والخف، الكراء الخيل، الخف الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، يعني من شدة الريح، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. قال حذيفة تأمل: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليّ ألا تحدث شيئا حتى تأتيني لو شئت لقتلته بسهم. حذيفة يقول فرصة، قال لنا خلص على أبو سفيان القائد، لكنه التزم بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس بالعهود في لما أسر حذيفة وأبوه، أسرتهم قريش. المهم قالوا نطلقكما بشرط ألا تقاتلوا مع محمد. قالوا خلاص ما بنقاتل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إيش؟ وهو في بدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء ما لهم عهد، هؤلاء كذا قاتلوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ومنعهما من الإيش؟ من القتال معهم. هذا هو الوفاء بالعهود. معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد إلى مدة معينة، فما الذي جاء في بال معاوية؟ قال أنا أجهز الجيوش أقربها من الحدود، أول ما ينتهي العهد نضربهم. فلما أراد أن يحرك الجيوش جاءه عمرو بن عبسة وهو شيخ، قال له: وفاء لا غدرا يا معاوية. ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة حتى يبلغ الكتاب أجله. أنت معاهدهم على شهرين، لا تجهز أي شيء قبل مرور الشهرين حتى إعداد الجيش. فهذا هو دين الإسلام، دين الوفاء بالعهود والعقود. الإسلام ليس له غاية في قتل الناس، وإنما له غاية في هداية الناس، وإنما يلجأ إلى القتال إذا اضطروا إليه. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرت لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني بين رجليه. أدخلني بين رجليه، البينية هنا ليست على ظاهرها، وإنما المراد يعني جعلني بجنبه ووضع المرت علي، هذا معنى أدخلني بين رجليه. وبهذا فالبينية هنا أريد بها المجاورة، فأحيانا المجاورة يطلق عليها بينية، وبهذا يمكن الجواب عن الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قعدة التشهد الأخير، أنه أدخل قدمه اليمنى بين فخذه وساقه. بين البينية هنا ليست على ظاهرها، وإنما المراد تحت، فتتفق الروايتان. تعرف هذه الصفة إبراهيم؟ من يعرفها؟ عقد للتشهد وتورك. أنت مستخبي ليه؟ تعال أنا عشان أشوفك. هذا التورك جاء في بعض الروايات أنه يجعل قدمه بين فخذه وساقه. سويت؟ ها؟ أيديك يا موسى. أيوة، بين. فابن القيم يقول إن البينية هنا يعني إيش؟ بمعنى المجاورة. المجاورة تكون تحت. فيدل على هذا هذا الحديث: أدخلني بين رجليه، ليس بين رجليه. حذيفة ما شاء الله كبير، أي وإنما بين رجليه يعني بجانبه. قال: وطرح علي طرف المرت ثم ركع وسجد وإني لفيه. هذا مما يدل على أنه بجانبه، وإلا كيف يركع ويسجد وهو بين رجليه. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا، انشمروا راجعين إلى بلادهم. هذه القصة يعني بطولها قد رواها الإمام مسلم، قد رواها الإمام مسلم من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال له رجل وذكر مثله: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ ثم ذكر له القصة. ألا وفيها: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد. ثم الثانية ثم الثالثة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قم فأتنا بخبر من القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسم أن أقوم قال أتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. إسلام حكمة. ولا تذعرهم، مش هؤلاء الحمقى الذين يقولون طوفان أقصى وطوفان مش عارف إيه، ولا تذعرهم، لا تذعرهم علي. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام، مع أن برد شديد، برد المدينة وما أدراك ما برد المدينة. قال كأني يمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار بالدف، أبو سفيان يدفئ ظهره بالنار، خلاص النار والظهر واضح، الهدف كان ممكن. ها. قال فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه. هذا شأن الإنسان، الحماس، لكن السعيد هو الذي ينضبط بالسنة، يعني يتحمس يتحمس لكن الذكر السنة يرجع. فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين هؤلاء من ذكر أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أين هؤلاء من ذكر القرآن؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ما أنتم اللي قلتم. قال فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبتهم. قال فرجعت كأنما أمشي في حمام، فإذا رايح في حمام وراجع في حمام. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى المهمة التي كانت في سبيل الله والله يتولاه وكفى بالله وكيلا. قال ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح. فلما أن أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. وأيضا من طريق أخرى أن رجلا قال لحذيفة نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، قالوا أنتم قصرتوا في حق الرسول، قل نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله، إنكم أدركتموه ولم ندركه ورأيتموه ولم نره. وقد يكون لها توجيه آخر لكن هو هذا. فقال حذيفة رضي الله عنه ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه، يعني هذا مدح لهم، والله لا تدري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون. ثم ذكر له القصة. وكذلك البيهقي في دلائل النبوة ذكر مثل هذا، فقال جلساء أما والله لو شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة لا تمنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وذكر مثلهم. تهمكر. عندك في هذا الأثر الطويل طبعا هذا إسناده ضعيف ولبعضه شواهد، لكن فيه كلمات يعني عندك. قال وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا، القر هنا يعني البرد. وعندك أيضا وفرستهم الريح. فرستهم، فرستهم يعني اتخذتهم فريسة. وعندك أيضا فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف. أقرقف يعني أرتعب من الإيش؟ من البرد. قال وقوله تعالى إذ جاءكم من فوقكم أي الأحزاب ومن أسفل منكم، من أسفل منكم طبعا في الموسوعة يعني ذكروا أقوال 679 عن ابن عباس من فوقكم بني قريظة ومن أسفل منكم قريش وأسد غطفاء. من فوقكم أهل نجد ومن أسفل منكم أهل تهامة. وعن الحسن البصري جاءوا من وجهين من أسفل المدينة ومن أعلاها. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار شخصت من الخوف وبلغت القلوب الحناجر من الخوف والهلع وتظنون بالله الظنونا. وتظنون بالله الظنونا المدنيان والشامي وشعبة. المدنيان نافع أبو جعفر والشامي ابن عامر وشعبة يثبتون الألف وقفا ووصلا، يعني إذا وقف يثبت الألف وإذا وصل يثبت الألف. وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنونا هنالك، فيثبتها وقفا ووصلا. البصريان وحمزة، البصريان أبو عمرو ويعقوب وحمزة لا يثبتونها لا وصلا ولا وقفا، فإذا وقفوا وتظنون بالله الظنون، وإذا وصلوا وتظنون بالله الظنون هنالك. الباقون ومنهم حفص أنهم يثبتونها وقفا لا وصلا، يعني حفص كيف يقرأ إذا وقف عليها؟ تظنون بالله الظنونا، لكن لو وصل وتظنون بالله الظنون هنالك، ما يثبتها وصلا. وكذلك الرسول والسبيل، ثلاث كلمات يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نفس الإيش؟ نفس القراءات. قال الحسن في قوله وتظنون بالله الظنون ظنون مختلفة. ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون، وظن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق. تظنون بالله الظنون، لكن على ما حقق شيخ الإسلام طبعا هنا الذي جاء عن الحسن أنه قال إن المؤمنون يظنون، يعني ظن الإيش؟ ظن الخير بالله عز وجل. نقول الذي حققه شيخ الإسلام أن المؤمن في وقت الشدة قد يعصف بقلبه شيء من الظنون لكنها تزول بالإيمان، فهذا مثل الإيش؟ مثل الوساوس التي تأتي للمؤمن لكنها لا تستقر. سبحان الله، الشيطان ما يترك المؤمن حتى يخرج منها على لا إله إلا الله. نعم، فالمهم أن هذا قد يحصل. ذكر هذا في إيش؟ عند قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا يعني إيش؟ يعني أن الله عز وجل ما بحقق لهم اللي قال عليه. هذا شيء شديد، لكن هذا شيء يمر لكنه لا يستقر أبدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أكذبه يعني لم يحقق له ما ذكره. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تنكر هذه القراءة، وكانت تقول: وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني من أقوامهم. لكن هذا ما يتفق مع إيش؟ استيأس الرسل. فالمهم أنهما قراءتان صحيحتان. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أبي سعيد، والحديث في الصحيح 2018. قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقول؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. هذا هو، هذا يدل على هذا، إن المؤمن أخاف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم: أحدكم يذهب يأتينا بخبر القوم؟ ما قام أحد. قالوا: هل من شيء نقول؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم، قول: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فإذا عند الخوف يدعو بهذا الدعاء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح فهزمهم. وقوله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال: حين نزلت الأحزاب حول المدينة والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أنهم ابتلوا واختبروا ومحصوا وزلزلوا زلزالا شديدا. لأنه يا أيها الإخوة، دعوة الإيمان أي واحد يقول بلسانه ما يريد، لكن من الصادق ومن الكاذب؟ لا بد من الابتلاء والاختبار، كما قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بدون اختبار؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بدون شدائد، الكل في المدينة بيصلي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل يصلي، لكن عندما تأتي الشدائد تعرف الصادق من الكاذب. نعم، هذا الذي كان قد بقي لنا. قال سبحانه الآية 12: وإذ يقول، هذا كله يرجع إلى إذ الماضي، إذ جاءتكم، إذ جاءوكم، وإذ زاغت الأبصار، وإذ يقول، والتقدير. أذكر هذا، أذكر هذه المواقف حتى تعرف نعمة الله عليك، وحتى تعرف عدوك، وحتى تعرف الصادق من الكاذب. وإذ يقول المنافقون، هنا لما حصلت الشدة ظهر النفاق، النفاق والإيمان أيضا يظهران في أوقات الشدة. فلأجل هذا يبتلي الله عز وجل الناس بالضراء لتحقيق الصبر، تمحيص الإيمان، ويبتليهم بالسراء لتحقيق الشكر. وإذ يقول المنافقون، سيذكر الله عز وجل سيذكر الله عز وجل عن المنافقين أيها الإخوة كم أمر؟ 11 أمرا، سبحان الله. وسيذكر عن الكفار آية واحدة، وعن المؤمنين آيتين أو ثلاث، كما في أول سورة البقرة 5 آيات في المؤمن في المتقي، آيتين في الكفار، 13 آية في المنافقين، لأن هؤلاء أخطر ناس. ولذا كانت هناك سورة كاملة وهي سورة المبعثرة المقشقشة، سورة التوبة، لأنها بعثرتهم وفضحتهم وبينت صفاتهم القبيحة. ففي هذا الموضع ذكر الله تبارك وتعالى عن المنافقين 11 أمرا. الأول، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الثاني، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الثالث، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. الرابع، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. الخامس، قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني ما اكتفوا أنهم قعدوا وأيضا عوقوا غيرهم. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعالوا إلى المدينة. السابع، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. الثامن، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. التاسع، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. العاشر، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب. الحادي عشر، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فهذا 11 أمرا ذكرها الله تبارك وتعالى لبيان قبائح المنافقين في هذه الغزوة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. والذين في قلوبهم مرض يعني إيمانهم ضعيف، ويمكن أن يكون هذا وصفا للمنافقين أيضا. ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غرورا لا حقيقة له. ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين، قالوا هذا لا حقيقة له. فظهرت أقوالهم. وإذ قالت طائفة منهم، يعني هم أولا تكلموا فيما يخصهم، وأيضا كلموا غيرهم، فهذا من شرهم، يعني ما اكتفوا بما قالوه فيما يتعلق بأنفسهم حتى ثبطوا غيرهم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، حتى ما قالوا يا أهل الإيمان ولا أهل الإسلام، لأنهم الإيمان والإسلام ليس في بالهم حتى يتكلموا به. لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام، الشيخ إبراهيم موجود، هذا واحد من 20، حفص فقط هو الذي قرأ لا مقام، والباقون لا مقام. لا مقام لكم، ما الفرق بينهما؟ قالوا لا مقام، لا مقام يعني لا إقامة فيكون مصدرا، وأما لا مقام يعني لا موضع إقامة، ولا منافاة بينهما. ولذلك نجد من المفسرين فسر قراءة حفص أيضا بموضع إقامة. وطبعا أحيانا تجدون ابن جرير الطبري إمام المفسرين أحيانا يرجح قراءات، فقال والذي لا أستجيز القراءة بغيره قراءة الحجة الذين أجمعوا، لكن ما في إجماع، كيف إجماع وحفص يقرأ ب لا مقام؟ فالمهم أن هذه قراءات يعني متواترة ثابتة. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فارجعوا، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب3000 وجعلوا سلع إلى ظهرهم، فهم قالوا لا مقام لكم فارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم. طب الثالث، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. عورة يعني ايش؟ عورة، هذه الكلمة تدل على عدم الستر، عورة يعني غير مستورة، ومنه العورة، إن بيوتنا غير مستورة، غير مستورة معرضة للسرقة والنهب، فنحن نذهب حتى نحمي بيوتنا. طبعا هذا كله يعني كلامه بس، والحقيقة أنهم يريدون الفرار كما قال الله عز وجل إن بيوتنا عورة. عورة يقولون عورة، يعور عوارا وعورة، فعورة مثل عوارا، إن بيوتنا عوارا يعني غير مستورة مكشوفة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا، هم يريدون الفرار، وتعللوا بهذه العلة. ولو دخلت عليهم من أقطارها، إيش هي اللي دخلت؟ منهم من قال المدينة، لو دخلت عليهم المدينة، ومنهم من قال البيوت. ولو دخلت عليهم يعني دخل المدينة أو دخلت البيوت من أقطارها، من نواحيها وجوانبها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها. آتوها يعني آتى يعني أعطى. ثم سئلوا الفتنة، الفتنة يعني الشرك والكفر، كما قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فهذه أعظم الفتن على الإطلاق، الشرك بالله والكفر بالله. يعني لو هؤلاء الأعداء دخلوا عليهم وطلبوا منهم أن يشركوا وأن يكفروا لأشركوا وكفروا. ثم سئلوا الفتنة لآتوها لأعطوها. وقرأ المدنيان والمكي، المكي اللي هو ابن كثير، المدنيان نافع أبو جعفر، لأتوها من الإتيان. أتوها يعني إيش؟ يعني جاءوها. فهذا صحيح وهذا صحيح. أتوها يعني أعطوها، أتوها يعني جاءوا إليهم وكفروا، لأتوها كما يقال أعطى الكفر وأتى الكفر. وما تلبثوا بها بإيش؟ أكثر المفسرين على أن المراد الفتنة. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لم يبقوا قليلا حتى يكفروا. وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ومنهم من قال ما تلبثوا بها يعني بالمدينة، لأنهم إذا كفروا وأشركوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم ويجليهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما انتصروا في بدر المنافقون جاءوا وعاهدوا أنهم سيقاتلون معهم، فهذا ما ذكر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، يعني من قبل هذه الغزوة، لا يولون الأدبار. ثم هددهم الله عز وجل فقال وكان عهد الله مسؤولا، سيسألكم عن هذا العهد. قل لن ينفعكم الفرار، لأنهم إيش؟ يريدون إلا فرارا. قال سبحانه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. فالفرار سبب، والسبب لا ينفع إذا جاء القدر، هذه قاعدة. السبب لا ينفع إذا جاء القدر، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج المشيدة سبب لا تنفع إذا جاء القدر. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر اللي هو الأسباب يعني من قدر. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وإذن يعني إيش؟ يعني لو حصل الفرار فلن تخلدوا فيها، وإنما في النهاية موت أيضا. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي وتموتوا. سبحان الله. ولذا تجد الناس يعبرون عن هذا بتعابير صحيحة، اللي يقول لك كلها موتة، وتجد الناس يكون عندهم يعني توكل ويزول الجبن والهلع. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، أنت الآن تفر، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ابن القيم ذكر عند هذه الآية معنى حقيق أن نتعلمه. كم بقي؟ ها؟ طيب، فماذا ذكر ابن القيم؟ عند هذه الآية قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول ابن القيم قد يفر المرء مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. قال: وهذا في مصيبة النفس ومصيبة المال ومصيبة البدن. ففيه أيها الإخوة أن المؤمن يصبر على المصائب إذا كانت في سبيل الله. المؤمن يصبر على المصائب إذا كانت في سبيل الله، وإلا إذا ما صبر سيبتلى بمصائب أشد منها ولا تعود عليه بخير. قال: فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله سلبه الله إياه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى. هذا بالنسبة للمال. وكذلك من رفه بدنه وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته. قال: وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. يعني لو أنت تتقي الله عز وجل وتحصل لك مصائب، هذه بتكون أهون ممن لا يتقي الله عز وجل وتحصل له مصائب. قال: واعتبر ذلك بحال إبليس، فإنه امتنع من السجود لآدم. ليش؟ فرارا أن يخضع له ويذل، وطلب إعزاز نفسه، أراد أن يكون عزيزا، فسيره الله أذل الأذلين وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته. فلما لم يرضى بالسجود له ورضي أن يخدمه وبنوه فساق ذريته، قال: وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلها واحدا، فابتلاهم الله عز وجل بأن عبدوا الأحجار والأشجار. وكذلك من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه في طاعته، لا بد أن يذل لمن لا يسوى، كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. يأتيك إنسان ويقول لك: تعال امشي معايا نصف ساعة عشان المهمة الفلانية، قل له: هذا نصف ساعة وأنا مشغول. فيبتلي الله عز وجل بأن يضيع من عمره ساعات مش نصف ساعة. فهذا مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، احنا بنوقف عند هذا، وسنذكر ان شاء الله ما ذكره ابن كثير في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.